النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومسالكه والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتراتيب بين الصلوات من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، من جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتراتيب، يعني من نوع علوم الحديث معرفة المرجحات بين القراء، أي عند الاختيار يحتاج إليه عند أصول أو وقوع الاختلاف بين راوي آخر بين الرواية الأخرى، حتى يقدم الأرجح منه. فهناك موازين للتفضيل أو الترجيح بين الرواية وبين الرواية الأخرى. هذه المرجحات تعود في الغالب إما إلى العدد فيقدم الأكثر على الأقل، أو من جهة الحفظ فيقدم الأحفظ على من ولهذا قال: من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، من جهة العدد مع التباين فيه، يعني كان الضمير يعود إلى الحفظ مع التباين في الحفظ. فإذا المقصود أن من المرجحات أن الأكثر يرجح على الأقل، وأن الأحفظ يرجح على من دونه في الحفظ. وهذا المحمل ليس يفيد علينا، بل مر معنا ربما في أكثر من نوع من نوع الحديث. فمثلا في مبحث المضطرب، مبحث الاضطراب، اختلاف بين الرواة، وهنا ننظر قارب بين الرواة، من أكثر عددا، أي جانبين، أي محور، ثم يرجح الأكثر أو يرجح الأحفظ. إذا استوت الوجوه مع مقاء الاختلاف صار مضطربا. كذلك أيضا في مبحث الشاذ، إيش هو الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أو صد منه، خالفة الثقة لمن هو أو صد منه. إذا عندنا ثقة هو وأوصف، ثقة وأوصف، أو لمن هو أرجح منه يدخل فيها، يعني أقل عددا إذا خالف الأكثر عددا. هكذا أيضا في مبحث الحديث المعلم، فالترجيح بين الروايات أو بين الرواة يدخل في عدة أنواع من نوع من علوم الحديث. هكذا أيضا الترجيح بين الروايات عند الحديث في الصحيحين وحديث السنن، وحصل بينهم تعارض، فالذي في الصحيحين يقدم على مكان مثل الخارج الصحيح. كم عدد المرجحات؟ كم عددها؟ ما لا تقليد من الحصر، ليس لها حصر، بل هي تخضع للاجتهاد والبصيرة والمقاومة وسعة العلم لهذا الفن، وأيضا من وجود ترجيح عند المحدثين، وجود ترجيح عند الفقهاء، شيء يرجع إلى الراوي، شيء يرجع إلى الراوي، إلى آخره. الحازمي، أبو بكر الحازمي رحمه الله، كتاب الاعتبار الناس المصدوق من الآثار، ذكر في مقدمة الكتاب عدد من وجوه الترجيح، أظن وصل 50 أو دونها بقليل. الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح وصل إلى أكثر من 100 مرجح، أكثر من 100 مرجح. طبعا ذكرها اختصار جدا. يعني من أراد أن يأخذ ذكر أحد من المرشحات يستعرض في كتاب الاعتبار أو كتاب التقييد والإنماح. نعم.
قال رحمه الله: ومعرفة مناسكه ومنسوقه.
نعم، معرفة الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ من حيث في عندنا النسخ القرآن الكريم، فهذا ممكن مشترك يوجد في مباحث علوم القرآن، ويوجد أيضا في مباحث علوم الحديث. حينما توقف بكتب الناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ، في الغالب أن تنصرف إلى الناسخ والمنسوخ أي في القرآن الكريم، كتاب العبيد القاضي والسلام، كتاب كتاب ابن حزم، كتاب ابن حاس وغيره. في الغالب أن الناسخ والمنسوخ يقصد به النسخ القرآن الكريم، لكن أيضا كلف به الحديث النبوي هو من أشهر هذه الكتب، كتاب اللي ذكر الحازم رحمه الله. طيب، ما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة معناها الإزالة، معناها الإزالة. نسخ الشمس أو الضي يعني أزالته. وفي عند نسخ معنى النقل، بمعنى النقل نقلته من مكان إلى مكان، مثل نسخت الكتاب، أنت ما أزلت الكتاب الأول لكن نقلت الناحية إلى كتاب آخر. فإذا النسخ يأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى النقل والتحويل من مكان إلى مكان. والنسخ في الإصطلاح الشرعي عند الأصول عند العلماء كما يقول الإصطلاح هو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدم لحكم منه متأخر. رفع حكم شرعي متقدم لحكم شرعي متأخر، هذا النسخ. وهو من الموضوعات المهمة جدا، يعني يحتاج الفقيه والعالم بفقه الحديث، يحتاج إلى هذا الحديث. وهكذا أيضا من يتعرض للتفسير بالنسبة لنواصل القرآن، ويقول فيه الصلاح رحمه الله، يقول: هذا فن مهم مستصعب. فالمهم من أهميته ثابت من جهة قد تفسي بقضى حكم بناء على دليل أمامه، ولكن هذا الدليل يكون نسخ. فعملت المنسوخ وأهملت وهمة الناس، بالتالي أعطيت حكما شرعيا كمان على جهة أهميته. طيب، مستصعب، لأن بعض العلماء قد يدخل في النسخ ما ليس فيحكم على حكم على حديث بأنه مسلوخ. في حقيقة الأمر ليس مسلوخ، ولهذا يحصل في هذا الباب اضطراب وخلاف بين العلماء. أيضا قد يلتمس على الطالب بعض عبارات السلف المتقدمين، لأنهم يطلقون كلمة النسخ بما هو أوسع من دلالة النسخ التي عليها الاصطلاح، استقر عليها الاصطلاح. فمثلا عندما يأتينا حكم عام دليل عام، ويأتي دليل متخصص، تجد أن بعض السلف يطلق على التخصيص على النسخ، يطلق على التقييد في المطلق، يطلق عليه نسخ أيضا. فعندهم دلالة النسخ أوسع من الدلالة التي نسمعها ندرسها في كتب أصول الفقه ومثل هذا النوع. فيأتي شخص يقول: هذا النسخ، وهم لا يعلمون النسخ الذي تعنيه النسخ. لا يكون النص الذي تعلمه أنت. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله يقول أعي الفقهاء أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسوخه. فهذا كما قال الحنفي في صعود فيروس. ومن أشهر العلماء معرفة بنسوخ فيه الإمام الشافعي رحمه الله. طيب كيف يعرف النص؟ كيف يعرف النص؟ أحيانا يرد النص على النص في السنة النبوية نفسها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذا النهي عن زيارة القبور ناسخ ولا منسوخ؟ منسوخ. والإذن بزيارة القبور هذا المنسوخ. كذلك أيضا يعرف النص من قول الصحابة. الصحابة أعلم الناس بالتشريع، شهدوا التنزيل، شهدوا تدرج في الأحكام، وعرفوا الملاحظ السابق منها، فهم أعلم هذه الأمة علما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن صرح الصحابي بالنص وجب التسليم إليه، يعني ما لم يكن يحارب بمثل الأمر والقوم. طيب من أمثلة ذلك قول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، فهو أعطانا الحكم السابق هو أن الماء من الماء، ثم أعطانا الحكم الذي يعني كان في الأول الأمر أن الشخص إذا جاء أهله ولم ينزل ليس عليه وصف، ليس عليه وصف، ثم نسخ هذا الحكم. صار الجناح موجب للوصف وإن لم يحصل إنزال جلس بين الشرطين الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل في رواية ليش وإن لم ينزل. فهنا الآن عرفنا النص من قول الصحابة: كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نوي عنه. أيضا قول الصحابي: كان آخر الأمرين الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء مما مست النار كان أول من ذاك اللحم، وطبعا اللحم يكون مطبوخا، إذا أكل لحما يتوضأ ثم مست ذلك. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيأكل اللحم المطبوخ ثم يصلي ولا يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام. طيب نوع أو طريقة ثالثة يعرف بها النسخ، لأن خبرنا النص النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني نص الصحابي، الثالث التاريخ، أن يرد عندنا حديثان متعارضان ونعرف التاريخ، مثل حديث مرور النبي عليه الصلاة والسلام على رجلين، واحد يحجم الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، دل هذا على أنه كان في رمضان في حال صيام، فلما احتجم أفطر. أفضل المحتجم لخروج الدم منه، وأفضل أيضا الحاجم أفضل هذا. طيب في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. الشافعي رحمه الله يقول إن أفضل الحاجم والمحجوم هذا متى كان في فتح مكة. أفضل الحاجم والمحجوم في فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة، كان فتح في رمضان. وحديث ابن عباس متى؟ قال في حجة الوداع، في حجة الوداع. هذا على قول الشافعي، على قول الشافعي رحمه الله. فيرى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، واحد فيه إبطال الصوم بالحجامة، والثاني فيه دلالة على عدم إبطال الصوم بالحجامة. المبطل للحجامة المبطل للصوم في رمضان السنة الثانية، والدار على عدم إبطالها للصوم في السنة العاشرة للهجرة. طبعا إذا ذكر مسألة ذكر لها مثال، الفصل من المثال توضيح صورة المسألة، لكن هل يلزم أن يكون المثال يعني صحيح في نفسه؟ ما يلزم. أنت يستطيع المثال الصحيح يتعدى به المعنى وهو في نفسه صحيح، الحمد لله. لكن المقصود من ضرب الأمثلة ايش؟ أكثر توضيح معنى المسألة أو صورة المسألة. ولهذا لو جاء واحد وقال أن راجع خلافها ما يمشي، مسألة أخرى. لكن هذا قول بعض أهل العلم وإيمان كبير عند هذا الباب، وتتضح به يعني صورة المسألة. طيب أيضا الصورة الرابعة، الرابعة الإجماع، يعرف النص بالإجماع. فإذا أجمع العلماء على ترك العمل بحديث دل الإجماع على وجود ناس، أو نقول إن هذا الحديث منسوخ بالإجماع، أي عبارة أصح؟ كيف؟ الأول تمام، الإجماع دليل على وجود ناس، وإن لم ينقل لنا هذا فنس، فدل الإجماع على وجود ناس. أم ولا نقول إن الإجماع نفسه، لأن قلنا تعريف النص أن يرفع الشارع حكم الساق بحكم اللحم، فالنص إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. أما العلماء ما ولا يدخل حكم شرع، لكن إجماعهم على ترك العمل بالحديث دليل على أن هذا الحديث ليش منسوخ، ويمثلون له لقتل شارب الخمر في المرة الرابعة. النبي عليه الصلاة والسلام قتل هذا الرجل شرب الخمر فقال اقتلوه، يعني في الرابعة. فالشاهد أن هذا الحديث قرر طالب العلم أنه منسوخ، ودل على نسخه ماذا؟ الإجماع على أن من شرب الخمر لا يقتل ولو كبر أكثر من 4 أو 5 أو 10. طيب من المؤلفات الناسخ والمنسوخ كتاب الاعتبار الناسخ والمنسوخ في الآثار لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني المتوفى سنة 584 رحمه الله. نعم. من علوم الحديث معرفة الصحابة، معرفة الصحابة. الصحابة جمع الصحابة، جمع الصحابة. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ولم تخللته إرث. طيب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لو سكتنا عند هذا الحد دخل في المسلم والكافر. نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مؤمنا مصوب على حاله، يعني حالة لقائه بالنبي كان مؤمنا. طيب، واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا كافرا به وبعد ذلك أسلم ولم يقل له حتى مات، لا يعد صحابي، لا يعد صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طيب من لقي النبي هل قيدنا هذا اللقاء لمده زمنيه؟ لا، فلقيه 23 سنه من البعثه الى الممات مثل بكر السابقين الاولين، او لقي النبي عليه الصلاه والسلام لحظه. فالذي صحبه 23 سنه والذي لقيه مؤمنا به لحظه كلاهما اشترك لماذا؟ في اصل الصحبه. لكن هل هم في الفضل سواء؟ لا. لكن هذا الذي لقي المؤمن به ولو لحظه هذا خير واعظم اجر ممن ياتي بعده الى قيام السنه، لانه يكتب بحديث لا تسبوا اصحابي فلهن احدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحدهم ولا نصف، سواء من علماء الصحابة من الأعراب من أي مدام ثبت له شرف الصحبة فأجل الصحبة لا يعدلها، لا أجل الصحبة لا يعدلها شيء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا شرط. أخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم مات على صلى الله عليه وسلم. ومات على الإسلام. طيب، لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام ارتد يعني مسلم لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام والتقى بالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ان رجع الى الاسلام، هذا الصحابي ولا صحابي؟ طيب، صوره ثانيه، لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام لكن بعد رجوعه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير في خير. الصواب أنه صحابي. يقول ابن حجر بإجماع العلماء على إخراج حديث من كان هذا الحال مثل الأشعث بن قيس، فالعلماء يقول مجمعون على إخراج حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأن الله عز وجل إنما أحبط العمل بالردة بشرط آخر هو الموت على الأرض، يأخذ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هم الكافرون، بخلاف من ارتد ثم رجع. طيب، عندنا مسألة أخرى بعد ما عرفنا تعريف الصحابي، كيف يعرف بين فلان صحابي؟ كيف يعرف أن فلان صحابي؟ ها؟ لأن فصل بالتنصيص، سمعت التنصيص اللي قبل ما سمعت الصورة الشهرة، أحسنت، بارك الله. أول طريقة لمعرفة النص هذا الشبهة والاستغراق، الشبهة والاستغراق. أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، وهذا كيف عرفنا النص؟ شوف شوف عظيم استغراق من هذا الأصحاب. طيب فإذا يعرف الصحابي عن طريق التواتر، طبعا التواتر يكون انه انزل الضبط في الاخبارات ثم التواتر بعد هذا تاتي موضوع الشهره والاستثمار. كذلك ايضا ان يشهد صحابي لفلان غير صحابي، أن يصف أو يشهد صحابي لفلان بأنه إيه؟ بأنه صحابي. خلص؟ إذا قال الصحابي أن فلان سمع الرسول أو قال الرسول أو أخبر الرسول أو أنه صحابي ثبت صحته. هكذا أيضا إذا أخبر التابعي أخبر لي رجل فلان أنه سمع رسول الله، أنه سمع رسول الله، أو يقول التابعي أن فلان صحب رسول الله، أو هو من صحب رسول الله، أو من خزن مع رسول الله، فهذا التابعي طبعا يكون هذا التابعي ثبت التوريط التابعي واضح، كان ثقة عدل. فإذا أثبت الصحبة لشخص فهو صحيح. إذا تعرف الصحبة بتواتر ومن دون التواتر من الشهرة والاستقرار، بشهادة الصحابي الآخر، بشهادة التابعين، له استثمار. كذلك أيضا عندنا قول أخرى لمعرفة فلان صحابي، وهي تكون قول مجمل أن يدخل في هذا البيت عدد ولو لم ينص على أفراده. من ذلك مثلا يقول ابن حجر ما ثبت في مصنع ابن أبي شيبة أنهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة، لا يؤمرون في الفتوح في المغازي في المعارض، لا يؤمرون في الفتوح إلا إلا صحيح. فأي واحد يمر عليك على هذا القاعدة أنه كان أمير على جيش، أمير على سرية، أمير على بعد، أمير على بلد، هو الأصل أنه إلا صحيح. طيب كذلك أيضا من الطرق أن يقول الرجل عن نفسه بأنه صحابي، أن يقول أنا صحبت رسول الله أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا أيضا يحتاج إلى يحتاج إلى بعض الأمور، منها مثلا يعني من هذه الأشياء أن يكون معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون معاصرا يعني تصور يمكن معاصرته للنبي عليه الصلاة والسلام. لو جاءنا واحد مثلا كان حيا في سنة 130 هجرة، سنة 130 هجرة، وقال أنا رأيت رسول الله، أنا صحبت رسول الله، يقبل منه ولا ما يقبل؟ 130 ها؟ كيف؟ 110. طيب يقولون من ادعى الصحبة هو حي على سنة 210 ما يقبل، ما يقبل منها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ماذا قال؟ أرأيت في ليلتكم هذا فإن على رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض. واضح؟ على رأس 100 سنة ما أحد يعيش بعد تلك الليلة أكثر من 100 سنة. ولهذا قال آخر من مات من الصحابة أبو بكر عامر بن وائل، كانت وفاته سنة 210 وفي رقمها. فالذي يدعي الصحبة بعد هذا التاريخ فدعوة الله. وفي ناس سبحان الله ترى بعد قلم كثير، حتى بعضهم في القرن الخامس الهجري كذا ادعى انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر ولهذه النكته، النكته عنده يعني المساله الدقيقه وكذا، قال ولهذه النكته لم يصدق الائمه احدا ادعى الصحبه بعد الغايه المذكوره 1910، وقد ادعاها جماعه فكذبوا. كان اخرهم وطن الهندي، هذا ما استدركوا تراجمهم كلهم في القسمه الماضيه. ومن أعظم الكتب أولها في معرفة الصحابة كتاب الصادق في تمييز الصحابة والحافظ ابن حجر، لكن لما تقرأ فيه مثلا باب الأدب باب الباب وكذا تنتبه هو في أي أنت في أي قسم، لأن هو القسم قسم أربعة قسم، فالقسم الرابع هو الدعوة الصحابة الكذبة. فمو هو أي اسم موجود لصاحب المصحف، لا، في متفق على صحته وفي المختلف فيه وفي من لم تثبت أصلا صحبته لكن ذكره للإسم. والعلماء معروف في هذا الجانب مع العناية بهذا الجانب، فألفوا بها مؤلفات عظيمة، نصف الغابة، ابن الأثيم، الاستيعاب، ابن عبد الغار، مع الصحابة ابن عين، هو الإصابة الحارة الحجر وغيره. طيب ما فائدة معرفة الصحابة الطالب الحديث؟ فوائد طبعا كبيرة جدا، لكن مما يهمنا في موضوع دراسة المصطلح أن نميز بين الإسناد المتصل والإسناد المرسل. فلما يجينا مثل سعيد بن المسيب قال قال رسول الله إن الذي يقول قال رسول الله هو الصحابة، فيحكم بهذا بأنه مثلا متصل إسناد صحيح. لكن لو كان يميز يعرف أن هذا الصحابي وهذا التابعي، والصحابي لم يذكر في هذا الحديث، إذن هذا الحديث مرسل. واضح؟ ولهذا يقول الحافظ ابن صلاح يقول ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. معرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. كذلك أيضا يفيدك وأنت تدرس الإسناد، مثلا عندك إسناد في 5 رواه، شيخ الإمام، شيخ شيخ وإلى النبي، أنت تحتاج أن تدرس كل راوي في سلسلة الإسناد، هل هو ثقة ولا غير ثقة؟ شيخ الشيخ ثقة ولا غير ثقة؟ شيخ شيخ الشيخ ثقة ولا غير ثقة؟ تصل التابع أيضا لازم تبحث ثقة ولا غير ثقة؟ فإذا جئت عند الصحابي تحتاج تبحث عن حاله ثقة ولا غير ثقة؟ الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، ما يحتاجون لعلمه. و وليس الحاجة إلى تزكية أحد بعد تزكية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. حتى لو ما عرفنا اسمه لو قال الكافر اتبع قال حدثني من لقي رسول الله حدثني رجل صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث صحيح لا تضر جهة بحال صحابه ولا اسم صحابه قرأت وأتباعنا طيب وأتباعنا يعني أتباع الصحابة أتباع الصحابة تعريف الصحابي تعريف التابعي قيل من صحب الصحابة هذا عبارة الخطيب وقيل من لقي الصحابي من لقي الصحابي والد بعبارة الحاكم فالخطيب كان يشترط الصحبة للصحابة طبعا الصحبة تكون أطول مدة من مجرد اللقاء حتى يكون تابعي لم تقول نوعا ما صفته للصحابة على كلام الحاكم ما يحتاج فإذا لقي الشخص الصحابي طوعا سمع منه لو حديث واحد أو رآه ولم يسمع منه فهو تابعي ولا شك أن هذا أيضا هو الذي عليه يعني العمل ولهذا يذكرون في كتب التابعين في تراجم التابعين عدد لأنه رأى مثلا عائشة ولم يسمع منها رأى أنس ولم يسمع منها ومع ذلك عدوا في التابعين كون يرى ولم يسمع معنى في الصحبة الطويلة ولا الصحبة القصيرة ربما دخل عليه مرة خمس وهذا أيضا الذي يدل عليه الحديث أنه ينصر ناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيسألهم القوم الكفار هؤلاء أتيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فيفتح فدل الحديث على أن الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأن التابعي من رأى من مرة طبعا شرط الإيمان والتابعون طبقات ليسوا على درجة واحدة كيف؟ أي هل ايش كنا نقول؟ طبقات فالتابعون أنهم تابعون طبقات مثل الصحابة طبقات وكذلك التابعون طبقات فمنهم من يفصل تفصيل كبير في طبقات التابعين ومنهم من يختصر في الطبقات ترجع مثلا لكتاب الحاكم مع المتلوم حديث تجد طبقات تذهب إلى كتاب التقريب وقدم التقريب التعليم أيضا وزعهم على طبقات بناء على اختيار هو رحمه الله فليس كلهم على درجه واحده في طبقه كبار التابعين في اوصاف التابعين في صغار التابعين ليش نعم الله ما لكن ابن حجر رحمه الله كان مرجع الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم لأن اختلفوا في موضوع قضية القرن الكامل. تقريبا يعني ينتهي القرن السابع في حدود 220 أو حوالي ذكرنا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما قضى من هذين من المصادر لرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما. قال ولقد أيضا برواية الفاضل عن الخلق ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى
عن نعم هذا كله منكر واحد هذا كله منكر واحد رواية الأكابر عن الأصابع الأكابر في السن ولا في القدر عن الأصابع عن السن ولا في القدر كله قد يكون هذا أكبر من هذا سن فمثلا الشيخ في الغالب أن يكون أسهل من التلميذ الغالب يكون الشيخ أسهل من التلميذ والغالب إجابة أن التلميذ هو الذي يروي عن الشيخ التلميذ هو الذي يروي عن الشيخ لكن ما الذي يحصل في بعض الأحيان؟ بعض الأحيان أن الشيخ يروي عن التلميذ الشيخ في الغالب أكبر سن وقد يكون من أكبر قدرا من جهة العلم والفضل يروي عن تلميذه هذا باب رواية الأكابر عن السن طيب إيش فائدة تعرف هذا الحمد؟ إنك لو جاءك في اسمك لو جاءك في اسمك الشيخ يروي عن التلميذ لو واحد ما عنده اطلاع على هذا المحل وما ذكر فيه العلماء سيتبادر الى ذهنه ماذا؟ لان في عكس في انقلاب في الاسلام في انقلاب في الاسلام فيجي مثلا دائما الغالب انه انس عن الزهد انس عن الزهد انس عن الزهد مالك عن الزهد مالك انس عن الزهد مالك عن الزهد طيب جاء في حديث الزهري عن طلع من شهر القمر شطب عليه غلط صوابه مالك عن الزهري يقول لك تتاكد اذا جاك زي كذا اذهب وابحث هل هذا من باب روايه الاكابر عن الاصابع والا لانه من باب فعلا حصل غلط في النصر واضح هذه فائدة أيضا فائدة يعني تربوية مسلكية وهي لما ترى علماء كبار يروون عن تلاميذهم يروون عن مثلهم تعطيك صورة عن التواضع الذي كان معه وصورة عن حرصهم على العلم وعن نبلهم كيف أن الواحد منهم كان لا يستنكر أن يستفيد منه دون ويظهر هذا الآية أحمد بن حنبل يروي عن أبي داود البخاري يروي عن بعض تلاميذه الزهري إمام زماني يروي عن بعض تلاميذه هذه تستفيد من كل الفائدة أخلاقية علمية تربوية ما تستنكر من تلقي الفائدة من مثلك من هو دونك فضل عن من هو مثلك طيب يقول الحافظ ابن الصلاح في النوع الحادي والأربعون معرفة الأكابر وهو عن أصحابه قال من الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتهما قال البيضة وصفات قال البيضة وصفات يعني كل البيضة الأولى وهي الأهم عنده في موضوع الرواية أنك لا تتوهم أن فيها غلط. يعني لا تزال في الحكم بالغلط، وممكن يكون غلط، ممكن الغلط واحد، القلب هذا واحد، لكن المقصود أنك لا تبالغ بالجسد إذا حصل الغلط حتى تراجع وتبحث وتتأكد هل هو غلط ولا من باب رواية الأحاديث عن النص. الشيء الثاني قال لك حتى لا تتوهم أن الراوي دون المروي عنه شخص وبالفضل بالمنزلة. فلو جاءت مثلا رواية صحابي عن تابع، رواية صحابي عن تابع، فقد يعني يتبادر إلى فهم أن والله هذا التابع أفضل من هذا الصحابي، لأن الصحابي يروي عن هذا التابع. رجع هذا المذهب قد تتعب من هذا الصحابي مثلا وهذا تابع، بالتالي تنزل رواية منزلته. لا يلزم أن الرواية الكبير عن الصغير المصاب الكبير دون الصغير المصاب. ثم قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فمعرفة هذا المبحث من يعني الأسطور التي يعمل فيها هذا الحديث. فإذا عرفنا هذا الصحابي وهذا التابعي أن هذا إمام كبير قاضي كبير، ولكن روى الحديث عن واحد من التلاميذ لأنه ليس عنده، فلا يتبادر إلى ذلك أن هذا أفضل منه. طيب قال في المتن كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، لأن قصة الجساسة، قصة الجساسة ولقائه للمسيح الدجال والحديث في صحيح مسلم. وقد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، حدث به على المنبر. طيب وروايته عن الصديق وغيره ما تيسر لي البحث عن المولى، يعني المثال الذي يقصده المولى رحمه. طيب ويلقى ايضا بروايه الفاضل عن المحظور، بروايه الفاضل عن المحظور، يعني هذا اخص من قضيه الاكابر من المصادر عن المصادر، لانه لا يلزم الكون هذا اكبر ان يكون هو ايش؟ هو الأفضل، ولا لا؟ قد يكون الأكبر لا سنة، لكنه أقل يعني فضلا وعلما من ذلك النص. أما إذا كنا الفاضل أثبتنا له الأفضلية والخيرية. طيب رواية الشيخ عن التلميذ، هو داخل في رواية الأكابر عن الصغير، لكن زيادة تفصيل، زيادة تفصيل في المسألة. ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري محمد بن مسلم ويحيى سعيد يعني بن قيس الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن الفروج المعروف ربيعة الراي وغيرهم عن مالك بن أنس. وهذا يدل على جمالة مالك رحمه الله، فقد تأهل التدريس والرواية وبذل العلم في دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاب في حياة كثير من شيوخه. نعم.
صدق منك قال رحمه الله ورواية النقيب عن النقيب التوري وأبي حنيفة عن مالك حديث أبي أحق بنفسها بوليها.
نعم النظير يعني الأقران الزملاء، الزملاء الأقران، هذا المقصود برواية النظير عنه كرواية الثوري وأبي حنيفة عن هم أقران متعاصرون. الثوري 161 وحنيفة 150 مالكية 79، فروى الثوري وروى الحديث عن مالك هذا
طيب
رواية النصير عن مالك. وهذا أيضا يفيدك على كما قلنا من قبل أن التوهم في غرض الإسناد أنك تقول ولا قرأ كيف بعض الناس على بعض يمكن تسوي عن واحد غير مالك وتذكر مالك هنا بغلط يقول ما تقول انه يروي عن قرينه ما ابو حنيفه روى عن قرينه وايضا تفيدنا من قضيه اللي اشرنا اليها من قبل انه ما يستنكر طالب العلم انه يروي عن يستفيد من قرينه ثم هذه الروايه عن الاقران قد تكون من طرف واحد وقد تكون من الطرفين تكون من طرف واحد وقد تكون من الطرفين فإذا روى شخص عن قرين ما تسمى رواية أقران أو تسمى زي من القرين مطير عن نظيف طيب إذا القرين أيضا روى عن القرين يعني هذا روى عن الأقران هذا روى عن هذا يسمى من ذنبه يسمى من ذنبه إذا روى كل من القرينين عن أخيه عن قرين يسمى مذكر وإن كانت الرواية من أقران من طرف واحد يسمى رواية أقران يقول الحافظ صلاح اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر مثال في الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهم عن الآخر فأبو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن أبي هريرة وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن أسد ومنا غير المدبج وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم مثاله رواية سليمان التيمي عن مسمار رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان مسعر الكلام ولا نعلم بمسعر رواية عن التيمي فما الفرق بين رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية سليمان عن مسعر؟ ها؟ تلك مدبش وهذه رواية من غير تدريج طيب
قال روايه في غاية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابن الفضل وعكسه
وكذا
رواية الأم عن والدها
كم
قال روايه المدبر كوني فاية الأسرار بعضهم عن بعض فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبر
نعم كذلك من هذا الباب معرفة رواية الآباء عن الأبناء الجادة الغالبة هي أن يروي الابن عن ابن هذا الأصل لكن أحيانا يكون العكس يروي الأب عن ابنه مثل رواية عباس عن ابنه الفضل ورواية عباس أيضا عن ابنه عبد الله هذا النوع والله اعلم يعني ما يلزم منه روايه احد من الاشرار عن الاخر انما هؤلاء كلهم اشترطوا في روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بك سيد بن الخطاب مثلا عمر سليمان لا يجب الا غلط معروف عمر بن الخطاب من الانبياء نقول زيد وعمر اخوان كلام على كلام ولا رواية مثلا طيب ومن أمثلتها أيضا كما يقول ابن الصلاح عبد الله بن مسعود وبكر بن مسعود وهما أخوان، وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت وهما أخوان، وعمرو بن العاص وهشام بن عمس وهما أخوان. فهذا يعطيك عن معرفة القرابة بين الصحابة، وأن من هذا روى وهذا روى في الكلام، والتالي هناك في الإسناد أو في الخبر يزيد بن ثابت، وما تعرف إلا زيد بن ثابت تجي تقول هذا غلط وصواب زيد، لا تستعجل، لا تستعجل بمثل هذه المواضيع، بل عليك التأني والتوادى ومراجعة كتب أهل العلم حتى تكون على بينة وبسيطة. نعم.
قال رحمه الله: ومن يشتغل عنه في الروايه اثنان تباعدا ما بين وفاتيهما في السفر، فان البخاري روى عنه وكذا الصحابه، وبين وفاتيهما مئه وسبع وثلاثون او اكثر.
نعم. يقول الصلاح اكثر عباره، يقول النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه اثنان. عندنا شخص يروي عنه اثنان، مثلا عندنا في هذا المثال السراج يروي عنه اثنان، البخاري والخطيب. طيب تجي انت تشوف وفاة البخاري وفاة الخطاب بينهم 139 سنة، كيف بين وفاتهما 139 سنة بيروون عن شخص واحد؟ فيجي في بالك انه في غلط كالاسم، مستحيل هذلك الان يرويان عن شخص واحد. كيف بالك هذا الحد موجود في الحديث: من اشترك في رواية عن اثنان وتباعدت وفاة الله تباعد عظيم. وهذا تحصل حيث يكون هذا الشخص المروي عنه مثل السراج يكون في بداية شبابه، والشيخ الذي روى عنه في آخر حياته. واضح؟ يعني البخاري في هذا الحياة روى عن السراج، والسراج في مختبر عنه، لكن عنده حديث استفاده منه البخاري أو خبر أو رواية أو شيء. طيب واضح كذا؟ ثم يطول عمر هذا الشخص، يطول عمره. ثم يجي واحد في آخر حياة السراج ويتلقى عنه في بداية حياته، ثم تطول حياته أيضا. فهنا تصير عندنا تضارب بين الوفاتين، وكلاهما يروى عن شخص واحد. طبعت الصورة إن شاء الله. طيب، يقول الحافظ ابن الصلاح: معرفة من اشترك في الرواية عنه من متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصر الأول ولا الطرفة من الخطاب، ما هو معاصر البخاري ولا من طرفة، لكن يسر الله أنهم تلوهم مع البخاري اشترك في الرواية عن هذا الشخص. قالوا: من فوائد ذلك، وش الفائدة به؟ قال: تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، حلاوة علو الإسناد في القلوب. وقد أخرجه الخطيب الحافظ في كتاب الحسن، سماه كتاب السابق واللاحق. من سمع؟ طيب، كتاب الحسن سماه كتاب السابق واللاحق. ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النسائي هو نفس صاحب كتاب الإمام، أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري الإمام في تاريخه، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخطاب النيسابوري وبين وفاتيهما يعني البخاري والخطاب 137 سنة أو أكثر، وذلك أن البخاري مات سنة 56 ومات الخطاب سنة 93، وقيل مات في سنة 94 و93. ثم قال: وكذلك مالك بن أنس سليمان، مالك بن أنس سليمان حدث عنه الزهري شيخ، وزكريا الكندي حدث عن مالك أيضا، وبين وفاتيهما يعني وفاة الزهري ووفاة زكريا بن بويد الكندي بين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. لما مالك مات 175 مات الزوج سنة 24 و100، وهذا عاش بعد ذلك هذا السنة الطويلة. قال: ولقد حظي مالك بكثير من هذا النبوة. يتقدم تحديث جلسة التحديد مبكر وحدث عن عدد من شيوخه وطال عمره، روى عنه أجيال، ومن هذا الأجيال من روى عنه في آخر حياته حاز مالك وطلب عنه وطالت بالتالي مدته. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله. بين القراء في عند الاختيار يحتاج إليه عند حصول أو وقوع اختلاف بين راوي آخر بين الرواية الأخرى، حتى يقدم الأرجح منه. فهناك موازين للتفضيل أو الترجيح بين القراء وبين الروايات. هذه المرجحات تعود في الغالب إما إلى العدد فيقدم الأكثر على الأقل، أو من جهة الحفظ فيقدم الأحفظ على من دونه، ولهذا قال: من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، من جهة العدد مع التباين فيه، يعني كان الضمير يعود إلى الحلم مع التباين في الحلم. فإذا المقصود أنه من المرجحات أن الأكثر يرجح على الأقل، وأن الأحفظ يرجح على من دونه في الحلم. وهذا المحمل ليس يفيد علينا، بل مر معنا ربما في أكثر من نوع من نوع الحديث. فمثلا في مبحث المضطرب، مبحث الاضطراب، اختلاف بين الرواه، وهنا ننظر قارب بين الرواه، من اكثر عددا، اي جانبين، اي محور، ثم يرجح الاكثر او يرجح المحور. اذا استوت الوجوه مع بقاء الاختلاف صار مضطربا. كذلك ايضا في مبحث الشاب، ايش هو الشاب؟ مخالفه الثقه لمن هو او صدمه، خالفة الثقة لم يكن أوسط منها. فإذا عندنا ثقة هو أوسط، ثقة أوسط، أو لأنه هو أرجح منه يدخل فيها، يعني أقل عددا إذا خالف أكثر عددا. هكذا أيضا في مذهب الحديث المعلم، فالترجيح بين الروايات أو بين الرواه يدخل في عدة أنواع من علوم الحديث. هكذا أيضا الترجيح بين الروايات عند الحديث مثل الصحيحين وحديث السنن، وحصل بينهم تعارض، فالذي في الصحيحين يقدم على مكان مثل الخارج في الصحيح. كم عدد المرجحات؟ كم عددها؟ ما لا تقريبا انها حصر، ليس لها حصر، بل هي تحصر عليه الاجتهاد والبصيره والمقاومه وسعه العلم لهذا الفن، وايضا هناك وجود ترجيح عند المحدثين، وجود ترجيح عند الفقهاء، شيء يرجع الى الراوي، شيء يرجع الى الراوي الى اخره. فالحازمي ابو بكر الحازمي رحمه الله كتاب الاعتبار الناس المصروف من الاثار ذكر في مقدمه الكتاب عدد من وجوه الترجيح، اظن صلح 50 نسخه او دونها بقليل. الحافظ العراقي في التقييد والايضاح وصل الى اكثر من 100 مرجح، اكثر من 100 مرجح. طبعا نذكرها باختصار جدا، يعني من اراد ان يصل فكره عن هذه المرجحات يستعرض من كتاب الاعتبار او كتاب التقييد والايضاح. نعم كلاهما مفروض. نعم
قال رحمه الله
ومعرفة الناسخ هو المنسوخ. الناسخ هو المنسوخ من الحديث. في عندنا النسخ في القرآن الكريم، فهذا منكر مشترك يوجد في مباحث علوم القرآن، ويوجد أيضا في مباحث علوم الحديث. حينما توقف بكتب الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، في الغالب أن تنصرف إلى النسخ المنسوخ أي في القرآن الكريم، كتاب ابن عبيد القاسم السلام، كتاب كتاب ابن حزم، كتاب ابن حاس وغيره. في الغالب أن النسخ المنسوخ يقصد به النسخ القرآن الكريم، لكن أيضا ألف به الحديث النبوي هو من أشهر هذا الكتب، كتاب اللي ذكر الحازم رحمه الله. طيب ما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة معناها الإزالة، معناها الإزالة، نسخ الشمس أو الضي يعني أزالته. وفي عند نسخ معنى النقل، بمعنى النقل، نقلته من مكان إلى مكان، مثل نسخت الكتاب، ما أزلت الكتاب الأول لكن نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. فإذا النسخ يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل والتحويل من مكان إلى مكان. والنسخ في الإصطلاح الشرعي عند الأصول عند العلماء كما يقول الإصطلاح هو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدم لحكم منه متأخر، رفع حكم شرعي متقدم لحكم شرعي متأخر، هذا النسخ. وهو من الموضوعات المهمة جدا، يعني يحتاج الفقيه والعالم بفقه الحديث يحتاج إلى هذا الفقه. هكذا أيضا نحن نتعرض للتفسير بالنسبة لمواصف القرآن، ويقول فيه الصلاح رحمه الله يقول هذا فن مهم مستصعب. فالمهم من أهميته تابعاً لشيخ قد تفسي فضى حكم بناء على فريق أمانه، ولكن هذا الدليل يكون منسوخ. فعملت المنسوخ وأهملت وهمت الناس تابع قد حكم شرعياً كمان على جهة أهميته. طيب مستصعب لأن بعض العلماء قد يدخل في الناس ما ليس فيحكم على حكم على حدين لأنه مسلم. في حقيقة الأمر ليس مسلم، ولهذا يحصل في هذا الباب اضطرار بخلاف بين العلماء. أيضا قد يلتمس على الطالب بعض عبارات السلف المتقدمين، لأنهم يطلقون كلمة النسخ بمعنى أوسع من دلالة النسخ التي عليها الاصطلاح استقر عليها الاصطلاح. فمثلا عندما يأتينا حكم عام دليل عام ويأتي دليل مخصص، تجد أن بعض السلف يطلق على التخصيص يطلق عليه نسخ، يطلق على التقييد يطلق عليه نسخ، يطلق عليه نسخ. طيب فعندهم دلالة النسخ أوسع من الدلالة التي نسمعها أو ندرسها في كتب أصول الفقه أو مثل هذا النوع. فيأتي الشخص يقول أن هذا النسخ وهم لا يعلمون النسخ الذي تعنيه أنت، لا يعلمون النسخ الذي تعنيه أنت. ولهذا يقول السيد رحمه الله يقول أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعلموا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسوخه. فهذا كما قال عن من فيه في صعود ومن أشهر العلماء معرفة بنسوخ فيه الإمام الشافعي رحمه الله. طيب كيف يعرف النسخ؟ أحيانا يرد النص على النسخ في السنة النبوية نفسها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذا النهي عن زيارة القبور ناسخ ولا منسوخ؟ والإذن بزيارة القبور هذا النسخ. كذلك أيضا يعرف النسخ من قول الصحابة. الصحابة أعلم الناس بالتشريع، شهدوا التنزيل وشهدوا تدرج في الأحكام وعرفوا الناحية واستغرق منها، فهم أعلم هذه الأمة علما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا صرح الصحابي بالنسخ وجب المسلم إليه، يعني ما لم يكن يعارض بمثل الأمر والتقليد أن توضأ منه. طيب من أمثلة ذلك قول زيد بن كعب رضي الله عنه: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. فهو أعطانا الحكم السابق هو أن الماء من الماء، ثم أعطانا الحكم اللاحق. يعني كان الخلاف الأول أول الأمر أن الشخص إذا جاء أهله ولم ينزل ليس عليه غسل، ثم نسخ هذا الحكم. صار الجماع موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال جلس بين الشرطين الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل في رواية العشق وإن لم ينزل. هنا الآن عرفنا النسخ من قول الصحابة: كان الماء من الماء في في أول الإسلام ثم نوي عنه. أي قول الصحابي كان آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسجد النار، ترك الوضوء من مسجد النار كان أول من ذاك اللحم. طبعا اللحم يمكن مطبوخا، إذا أكل لحما يتوضأ ثم نصف إلى كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسجد النار، فيأكل اللحم المطبوخ ثم يصلي ولا يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام. طيب نوع أو طريقة ثالثة يعرف بها النسخ، لأن حضران نسخ النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني نسخ الصحابي، الثالث التاريخ، أن يرد عندنا حديثان متعارضان ونعرف التاريخ، مثل حديث مرور النبي عليه الصلاة والسلام على رجلين واحد يحشي من آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، دل هذا على أنه كان في رمضان في حال صيام، فلما احتجم أفطر المحتجم بخروج الدم منه، وأفطر أيضا الحاجم أفطر هذا. طيب في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. الشافعي رحمه الله يقول إن أفطر الحاجم والمحجوم هذا متى كان في فتح مكة، أفطر الحاجم والمحجوم في فتح مكة السنة الثانية من الهجرة، كان فتح رمضان. وحديث ابن عباس متى؟ قال في حجة الوداع، في حجة الوداع، هذا على قول الشافعي، على قول الشافعي رحمه الله. فيرى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، واحد فيه إبطال الصوم بالحجامة، والثاني فيه دلالة على عدم إبطال الصوم بالحجامة، المبطل الحجامة المبطل الصوم في رمضان السنة الثانية، والدار على عدم إبطالها الصوم في السنة العاشرة طبعاً إذا ذكر مسألة ذكر لها مثال الفصل من المثال توضيح صورة المسألة، لكن هل يلزم أن يكون المثال يعني صحيح في نفسه؟ ما يلزم كيف يستطيع المثال الصحيح يتعدى به المعنى وهو في نفسه صحيح؟ الحمد لله، لكن المقصود من ضرب الأمثلة ايش؟ توضيح معنى المسألة أو صورة المسألة. ولهذا لو جاء واحد وقال الراجح خلاف هذا ما يمشي مسألة أخرى، لكن هذا قول بعض أهل العلم وإمام كبير عند هذا الباب، وتتضح به يعني صورة المسألة. طيب أيضا الصورة الرابعة الإجماع، يعرف النسخ بالإجماع. فإذا أجمع العلماء على ترك العمل بحديث دل الإجماع على وجود ناس، أو نقول إن هذا الحديث منسوخ بالإجماع، أي عبارة أصح؟ كيف؟ الأولى تمام، الإجماع دليل على وجود ناس، وإن لم ينقل لنا هذا الناس فدل الإجماع على وجود الناس، أم ولا نقول إن الإجماع ناس، لأن قلنا تعريف الناس أن يرفع الشارع حكم الإنسان بحكم الله. فالنسخ إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. أما العلماء ما يسخ ولا يتبعون حكم شرعي، لكن إجماعهم على ترك العمل بالحديث دليل على أن هذا الحديث ليس منسوخا، ويمثلون له لقتل شاب الخمر في المرة الرابعة. النبي عليه الصلاة والسلام توفي هذا الرجل شرب الخمر فقال يعني في الرابعة، فالشاهد أنه هذا الحديث قرر طالب علم المنسوخ ودل على نسخه له، بل اجمع على انه من شرب الخمر لا يقتل ولو كرره اكثر من 4 أو 5 أو 10. طيب، من المؤلفات الناسخ والمنسوخ كتاب الاعتبار الناسخ والمنسوخ للاثار لابي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني المتوفى سنة 584 رحمه
الله.
من علوم الحديث معرفة الصحابة، معرفة الصحابة. الصحابة جمع الصحابة، جمع الصحابة، والصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ولم تخللته إرث. طيب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لو استكبر عند هذا الحد دخل فيه المسلم والكافر. نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا منصوب على حاله، يعني حالة لقائه بالنبي كان مؤمنا. طيب، واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا كافرا به وبعد ذلك اسلم ولم يلق النبي حتى مات، لا يعد صحابة، لا يعد صحابة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طيب من لقي النبي هل قيدنا هذا اللقاء لمدة زمنية؟ لا، فلقيه 23 سنة من البعثة إلى الممات مثل بكر السابقين الأولين، أو لقي النبي عليه الصلاة والسلام لحظة لحظة. فالذي صحبه 23 سنة والذي لقيه مؤمنا به لحظة كلاهما اشترك لماذا؟ في أصل الصحبة. لكن هل هم في قبر سواء؟ لا. لكن هذا الذي لقي مؤمنا به ولو لحظة هذا خير وأعظم أجر ممن يأتي بعده إلى القيامة لأنه يكتب الحديث لا تسلموا أصحابي فلهن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحدهم ولا نصيب، سواء من علماء الصحابة من الأعراب من أي ما دام ثبت له شرف الصحبة فأجل الصحبة لا يعدلون، لا أجل الصحبة لا يعدلون شيء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا شرط. أخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم مات على الصلاة العامة. ومات على الإسلام. طيب، لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام، ارتد يعني مسلم لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع إلى الإسلام. هذا الصحابي من الصحابة. طيب صورة ثانية، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، لكن بعد رجوعه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير في خير، الصواب أنه صحابي. يقول ابن حجر بإجماع العلماء على إخراج حديث من كان حاضرا مثل الأشعث بن قيس، فالعلماء كلهم يجمعون على إخراج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن الله عز وجل إنما أحبط العمل بالردة بشرط آخر هو الموت على الأرض، يأخذ منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك هم الظالمون، بخلاف من ارتد ثم رجع. طيب عندنا مسألة أخرى، بعد ما عرفنا تعريف الصحابي كيف يعرف، كيف يعرف بين فلان صحابي، كيف يعرف أن فلان صحابي؟ نعم نعرف صحابي بالتنصيص، سمعت التنصيص اللي قلتها ما سمعت الصورة الشهرة. أحسنت، بارك الله. أول طريقة لمعرفة الناس هذا الشهرة والاستقامة، الشهرة والاستقامة. أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، وأبو بكر، كيف عرفنا أنه صحابي؟ شهرة، شهرة عظيمة، استقامة، أن هذا صحابي. طيب، فإذا يعرف الصحابي عن طريق التواتر، طبعا التواتر يكون انه انزل الضغط في الاخبارات ثم التواتر بعدها تاتي موضوع الشهره والاستثمار. كذلك ايضا ان يشهد صحابي لفلان غير صحابي، ان يصف او يشهد صحابي لفلان بانه لانه صحابي. إذا قال الصحابي أن فلان سمع الرسول أو قال الرسول أو قال الرسول أو أنه صحابي ثبت صحته. هكذا أيضا إذا أخبر التابعي، أخبر لي الرجل فلان أنه سمع رسول الله، أنه سمع رسول الله، أو يقول التابعي أن فلان صاحب رسول الله أبوه من صاحب رسول الله أو من الخزر مع رسول الله، فهذا التابع طبعا يكون هذا التابع ثبت التوريط التابعية واضح، كان ثقة عدل. فإذا أثبت الصحبة لشخص فهو صحب، إذا تعرف الصحبة به تواتر ومن دون التواتر من الشهرة والاستقامة، بشهادة الصحابي الآخر، بشهادة التابعين، له استقامة. كذلك أيضا عندنا قول أخرى لمعرفة فلان صحابي، وهي سنة طرق مجملة، يعني يدخل في هذا البيت عبد ولو لم ينص على أفراده. من ذلك مثلا يقول ابن حجر ما ثبت في مصنف ابن ابي شيبه انهم كانوا لا يؤمرون الا الصحابه، لا يؤمرون في الفتوح في المغازي في المعارك، لا يؤمرون في فتوح الله الا الصحابه. فاي واحد يمر عليك على هذه القاعده انه كان امير على جيش، امير على سريه، امير على بلد، امير على بلد. هو الاصل انه صحابه. طيب كذلك ايضا من الطرق ان يقول الرجل عن نفسه بانه صحابي، ان يقول انا صحبت رسول الله او رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ايضا يحتاج به بعض الامور، منها مثلا يعني من هذه الاشياء أن يكون معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون معاصرا يعني تصور يمكن معاصرته للنبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء واحد مثلا كان حيا في سنة 130 هجرة، سنة 130 هجرة، وقال أنا رأيت رسول الله، أنا صحبت رسول الله، يقبل منه لما يقبل 130 110. طيب يقولون من ادعى الصحبة هو حي بعد سنة 110 ما يقبل، ما يقبل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، قبل موته بشهر ماذا قال؟ أرأيتكم ليلتكم هذا فإن على رأس 100 سنة لا يبقى أحد من هو على وجه الأرض. واضح؟ هذا رأس 100 سنة، ما أحد يعيش بعد تلك الليلة أكثر من 100 سنة. ولهذا قال آخر من مات من الصحابة أبو بكر عامر بن وائل، كانت وفاته سنة 110 وفي أقل منها. فالذي يدعي الصحبة بعد هذا التاريخ فدعوة. وفي ناس سبحان الله ترى بعد كلام كثير، حتى بعضهم في القرن الخامس الهجري وكذا ادعى انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر ولهذه النكته، النكته عنده يعني المساله الطبيعيه والكلام، قال ولهذه النكته لم يصدق الائمه احدا ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة يعني 110، وقد ادعاها جماعة فكذبوا، كان آخرهم وطن الهندي. هذا ما سنذكر تراجمهم كلهم في القصة الرابعة. ومن أعظم الكتب أولها في معرفة الصحابة كتاب الإصابة في تمييز الصحابة الحافظ بن حجر، لكن لما تقرا فيه مثلا باب الالف باب الباب وكذا تنتبه هو في اي قسم، لانه يقسم قسم اربعه قسم. فالقسم الرابع هو الدعوه الصحبه الكذبه، فمو اي قسم هو مثل اصابه المستحب، لا في متفق على صحبته وفي المختلف فيه وفي من لم تثبت اصلا صحبته لكن ذكره للتم. والعلماء عروا في هذا الجانب مع البنايه بعد الجانب، فالفوا بها مؤلفات عظيمه، نصف الغابه ابن الاثير الاستيعاب ابن عبد الغار مع الصحابه ابن معين والاصابه في حرب الحجر وغيره. طيب ما فائده معرفه الصحابه الطالب الحديث؟ فهو طبعا كبيرة جدا، لكن مما يهمنا في موضوع دراسة المصطلح أن نميز بين الإسناد المتصل والإسناد المرسل. فلما يجينا مثل سعيد بن المسيب قال قال رسول الله قال رسول الله إن الذي يقول قال رسول الله هو صحيح فيحكم بهذا بأنه مثلا متصل إسناد صحيح. لكن لو كان يميز يعرف من هذا الصحابي وهذا التابعي والصحابي لم يذكر في هذا الحديث إذن هذا الحديث مرسل. واضح؟ ولهذا يقول الحافظ ابن صلاح يقول ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. معرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. كذلك أيضا يفيدك وأن تدرس الأسماء مثلا علم الأسماء في خمسة رواه شيخ الماضي شيخ شيخ وإلين النبي. أنت تحتاج أن تدرس كل راوي في سلسلة الأسماء هل هو ثقة ولا لا ثقة؟ شيخ الشيخ ثقة ولا لا ثقة؟ شيخ شيخ الشيخ ثقة ولا لا ثقة؟ تصل التابع أيضا لا تتابع ثقة ولا لا ثقة؟ فإذا جئت عند الصحابي تحتاج تبحث عن حاله ثقة ولا لا ثقة؟ الصحابة كلهم عمي كلهم عدوهم ما يحتاجون لعلمه وليس الحاجة إلى تزكية أحد بعد تزكية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام له. حتى لو ما عرفنا اسمه لو قال التابعي اتبع قال حدثني من لقي رسول الله حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الصحيح لا تضر الجماعة بحال الصحابة ولا ليس الصحابة. تفضل يا شيخ ومن قرأت انت واتباعهم طيب واتباعهم يعني اتباع الصحابة اتباع الصحابة تعريف الصحابي تعريف التابعي قيل من صحب من صحب الصحابة من صحب الصحابة هذا عبارة الخطيب وقيل من لقي الصحابة من لقي الصحابة وهذه تبقى عبارة الحاكم. الخطيب كان يشترط ايش؟ يشترط الصحبة للصحابة. طبعا الصحبة تكون أطول مدة من مجرد اللفظ حتى يكون تابعي لم تطول نوعا ما صحبته للصحابة. على كلام الحاكم ما يحتاج فإذا لقي الشخص الصحابة طوعا سمع من لو حديث واحد أو رآه ولم يسمع منه فهو تابعي فهو تابعي ولا شك أن هذا أيضا هو الذي عليه يعني العمل. ولهذا يذكر في كتب التابعين في تراجم التابعين عدد لأنه رأى مثلا عائشة ولم يسمع منه رأى أنس ولم يسمع منه ومع ذلك عدوا في التابع كون يرى ولم يسلم معنى الصحبة الطويلة أو إلا صحبة قصيرة ربما دخل على المرء الخاص. وهذا أيضا الذي يتبع عليه الحديث أنه ينصر ناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيسألهم القوم الكفار هؤلاء أتيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فيفتح فدل الحديث على أن الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن التابعي من رأى النبي من رأى الصحابة. طبعا شرط الإيمان، بشرط الإيمان، والتابعون طبقات طبقات، ليسوا على درجة واحدة. كيف؟ هل شكون نقول؟ طبقات، فالتابعون يتبعون طبقات مثل الصحابة، الصحابة طبقات وكذلك التابعون طبقات. فمنهم من يفصل تفصيل كبير في طبقات التابعين، ومنهم من يختصر في الطبقات. ترجع مثلا لكتاب الحاكم مع المتلو الحديث تجد طبقات، تذهب إلى كتاب التقريب تقدم التقريب التعليم أيضا وزعم على طبقات بناء على اختياره هو رحمه الله. فليس كلهم يعني على درجة واحدة، في عندنا طبقة كبار التابعين، في أوساط التابعين، في صغار التابعين. ليش؟ نعم. الله تاريخ ما أظن ما شيء محدد، ما لكن ابن حجر رحمه الله كان مرجع الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن اختلفوا في موضوع قضية القرن كم تقريبا، يعني ينتهي القرن الثالث في حدود 220 أو حولها ذكرنا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قضى من هذين من المصادر لرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمين الداري والصديق وغيرهما.
كم كم؟
قال: ومن قضى أيضا برواية الفاضل عن الكل ورواية الشيخ عن التلميذ رواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك.
نعم، هذا كله مذهب واحد، هذا كله مذهب واحد، رواية الأكابر عن الأصحاب. الأكابر في السن ولا في القدر؟ عن الأصحاب يعني في السن ولا في القدر؟ كله. قد يكون هذا أكبر من هذا سنا، فمثلا الشيخ في الغالب أن يكون أسهل من التلميذ، الغالب يكون الشيخ أسهل من التلميذ، والغالب في الجهة أن التلميذ هو الذي يروي عن الشيخ، التلميذ هو الذي يروي عن الشيخ. لكن ما الذي يحصل في بعض الأحيان؟ بعض الأحيان أن الشيخ يروي عن التلميذ، الشيخ في الغالب أكبر سن، وقد يكون أيضا أكبر قدرا من جهة العلم والفضل يروي عن التلميذ. هذا الباب رواية الأكابر عن التلميذ. طيب إيش فائدة تعرف هذا الفن؟ إنك لو جاء في اسمك، لو جاء في اسمك الشيخ يروي عن التلميذ، لو واحد ما عنده اطلاع على هذا وما ذكر فيه العلماء سيتبادر الى ذهنه ماذا؟ لأنه في عكس في انقلاب في الاسلام، في انقلاب في الاسلام. اي شيء مثلا دائما الغالب انه انس عن الزهد، انس عن الزهد، انس عن الزهد، مالك عن الزهد، مالك انس عن الزهد، مالك عن الزهد. طيب جاء في حديث اسمه في عن طلع من شهر القمر شطب عليه غلط، صوابه مالك عن السنة. يقول لك تك في عزاك زي كذا اذهب وابحث هل هذا من باب رواية ما كان عن الأصابع وإلا لأنه من باب فعلا حصل غلط في المسلم. خاصة الطباعة. واضح؟ هذه فائدة. أيضا فائدة يعني تربوية مسلكية، وهي لما ترى علماء كبار يروح عن تلاميذهم، يروح عن مجهولهم، تعطيك صورة عن التواضع الذي كان معه، وصورة عن حرصهم على العلم وعن نبلهم، كيف ان الواحد منهم كان لا يستنكر ان يستفيد منه دونه، ويظهر هذا الفائده. احمد الحمد لله يروي عن ابي داود، البخاري يروي عن بعض تلاميذه، الزهري امام زماني يروي عن بعض تلاميذه. هذه تستفيد من الفائدة أخلاقية، علمية، تربوية، ما تستنكر من تلقي الفائدة من مثلك، من هو دونك أفضل عن من هو مثلك. طيب، يقول الحافظ ابن الصلاح في النوع الحادي والأربعون: معرفة الأكابر وحواه عن أصحابه. قال: من الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتهما. هذه فائدة أخرى بعد، هذه فائدة أخرى. يعني كل الفائدة الأولى وهي الأهم عندنا في موضوع الرواية، أنك لا تتوهم أن فيها غلط. يعني لا تزال تقدر تحكم بالغلط، وممكن يكون غلط، ممكن الغلط وارد، القلب هذا وارد، لكن المقصود انك لا تبالغ بالجسد الى حصول الغلط حتى تراجع وتبحث وتتاكد هل هو غلط ولا من ذا روايه الاحاديث عن المصدر. الشيء الثاني قال لك: حتى لا تتوهم ان الراوي دون المروي عنه وفي الفضل والمنزل. فلو جاءت مثلا رواية صحابي عن تابع، رواية صحابي عن تابع، فقد يعني يتبادر إلى فهم والله هذا التابع أفضل من هذا الصحابي، لأن الصحابي يروي عن هذا التابع. يرجع هذا المتحف قد تستعد من هذا الصحابي مثلا، وهذا تابع، بالتالي تنزل الواحد منزلته. لا يلزم من رواية الكبير عن الصغير المصاب الكبير دون الصغير في الفضل. ثم قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فمعرفة هذا المبحث من يعني الصور التي يعمل بها هذا الحديث. فإذا عرفت أن هذا الصحابي أو التابعي أن هذا إمام كبير، قاضي كبير، ولكن روى عن واحد من تلاميذه لأنه ليس عنده، فلا يتبادر إلى ذلك أن هذا أفضل منه. طيب، قال في المتن: كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، يعني قصة الجساسة، قصة الجساسة ولقائه للمسيح الدجال والحديث في صحيح مسلم. وقد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، حدث به على المنبر. طيب، وروايته عن الصديق وغيره ما تيسر لي الرحمه المنبر، يعني المثال الذي يكسب المنبر رحمه. طيب، ويلقى أيضا برواية الفاضل عن المحظور، برواية الفاضل عن المحظور. يعني هذا أخص من قضية الأكابر من المصادر، عن المصادر، لأنه لا يلزم يكون هذا أكبر أن يكون هو إيش؟ هو الأفضل، ما يلزم، ولا لا؟ قد يكون الأكبر لا سنا لكنه أقل يعني فضلا وعلما من ذلك الرسول. أما إذا كنا الحاضر أثبتنا له الأفضلية والخيرية. طيب، رواية الشيخ عن التلميذ هو داخل في رواية الحافظ عن الصواب، لكن زيادة تفصيل، زيادة تفصيل في المسألة. ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري محمد بن مسلم ويحيى بن سعيد عن القيصر الصالح وربيعة بن عبد الرحمن الحرمان المعروف ربيعة الراي وغيرهم عن أبي بن أنس. هذا يدل على جمال مالك رحمه الله، فقد تاه التدريس والرواية وبذل العلم في دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاب في حياة كبير من شيوخه. نعم.
رواية النقيب عن النقيب الثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأمي أحق بنفسها بوليها.
نعم، النقيب عن النقيب يعني الأفراد الزملاء، الزملاء الأفراد، هذا المقصود برواية النقيب عن النقيب كرواية الثوري وأبي حنيفة عن مالك وهم أفراد متعاصرون. الثوري 161، وحديث 150، المالك 179. فروى الثوري وروى الحديث عن مالك هذا الحديث. طيب، رواية النظير عن مالك، وهذا أيضا يفيدك على كما قلنا من قبل أن التوهم في غرض من الأسناد، أن تقول أن القرآن كيف بعض الناس عن بعض، يمكن أن تسوي عن واحد غير مالك وذكر مالك هذا غلط، يقول لك ما تقول أنه يروي عن قرينه، ما أبو حنيفة روى عن قرينه يعني. وأيضا تفيدنا من قضية التي أشرنا إليها من قبل، أنه ما يستنكف طالب العلم أنه يروي عن يستفيد من قريبه. ثم هذه الرواية عن الأقران قد تكون من طرف واحد وقد تكون من الطرفين، قد تكون من طرف واحد وقد تكون من الطرفين. فإذا روى شخص عن قريبه ما تسمى رواية الأقران، أو تسمى زميل القرين خطير عن نظيفه. طيب، إذا القرين أيضا روى عن القرين، يعني هذا روى عن هذا، هذا روى عن هذا، هذا يسمى مدبج. إذا روى كل من القرينين عن أخيه عن القرين يسمى مدبج، وإن كانت الروايتين أقرب من طرف واحد يسمى رواية الأقران. يقول الحافظ صلاح: اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة، روى كل واحد منهما عن الآخر، فأبو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن أبي هريرة. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن أسلم. ومنها غير المدبج وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما عدا. مثاله رواية سليمان التيمي عن مسمار، رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان مسعر بن كلاب، ولا نعلم بمسعر رواية عن التيمي. فما الفرق بين رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية سليمان عن مسعر؟ ها؟ تلك مدبج وهذه رواية أقران من غير تدبيج. طيب، تفضل.
قال هو علمت رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابن الفضل وعكسه،
هكذا.
وكذلك ولا تكوني عن ولدي لا
كم
على ومعرفة المدد كون فهي الأصعار تعبون عن بعض فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يكن الآخر عنه فغير مدد.
نعم، ومن كذلك من هذا الباب معرفة رواية الأباء عن الأبواب. الجادة الغالبة هي أن يروي الابن عن هذا الأصل، هذا الأصل. لكن أحيانا يكون العكس، يروي الأب عن ابنه، مثل رواية عباس عن ابنه الفضل، ورواية عباس أيضا عن ابنه عبد الله.
قال رحمه الله في رواية النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد بن ابنين والطلاق.
نعم، هذا النوع والله أعلم يعني ما يلزم منه رواية أحد من الأشرار عن الآخر، إنما هؤلاء كلهم اشتركوا في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مر بك زيد بن الخطاب مثلا عن رسول الله لا يتكلم الا هذا المعروف عمر بن الخطاب الانبياء، نقول لك زيد وعمر اخوان كلاهما له كلاهما له روايه مثلا. طيب ومن امثلتها ايضا كما يقول ابن الصلاح عبد الله بن مسعود وعتبه بن مسعود وهما اخوان، وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت وهما اخوان، وعمرو بن العاص وهشام بن العاص وهما اخوان. فهذا يعطيك عن معرفه القرابه بين الصحابه، وان من هذا روى وهذا روى في الهلم، وبالتالي وجاءك في السند او في الخبر يزيد بن ثابت، وما تعرف إلا زيد بن ثابت تجي تقول أنا غلط وصواب زيد. لا تستعجل، لا تستعجل في مثل هذه المواضيع، بل عليك التأني والتوادى ومراجعة كتب أهل العلم حتى تكون على بينة وبسيطة. نعم.
قال رحمه الله: ومن اشتغل عنه في الرواية لا تباعد ما بين وفاتيهما في الصحابي فإن البخاري روى عنه وكذا الصحاب، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر.
نعم، يقول الصلاح من أكثر عبارته يقول النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عن اثنان، يعني عندنا شخص يروي عنه اثنان. مثلا عندنا في هذا المثال الخراج يروي عنه اثنان، البخاري والخطيب. طيب تجي انت تشوف وفاة البخاري وفاة الخطاب بينهم 139 سنة، كيف بين وفاتهما 139 سنة بيروون عن شخص سنة؟ عن شخص واحد. فيجي في بالك انه في غلط في الاسم، مستحيل هذا الانسان يرويان عن شخص واحد. كيف بالك هذا الحد موجود في الحديث من اشترك في رواية عن اثنان وتباعدت وفاة الله تباعد عظيم. وهذه تحصل حيث يكون هذا الشخص المروي عنه مثل السراج يكون في بداية شبابه، والشيخ الذي روى عنه في آخر حياته. واضح؟ يعني ابن البخاري في هذا الحياه روى عن السراج، والسراج في مقتبل عنه، لكن عنده حديث استفاده منه البخاري او خبر او روايه او شيء. طيب واضح كذا؟ ثم يقول عن هذا الشخص، يقول عنه. ثم يجي واحد في آخر حياة السراج ويتلقى عنه في بداية حياته، ثم تطول حياة واحد. فهنا تصير عندنا تضارب بين الوفاتين، وكلاهما يروي عن شخص واحد. طبعت الصورة إن شاء الله. طيب، يقول الحافظ ابن صلاح: معرفة من اشترك في الرواية عنه اثنان، متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود بالمعاصر الأول ولا الطرف الثاني. من الخطاب ما هو معاصر للبخاري ولا من لكن يسر الله أنهم تنبوهم مع الإنسان اشتركوا في الرواية عن هذا الشخص. قالوا من فوائد ذلك، وش الفائدة به؟ قال: تقرير حلاوة علو الإسماء في القلوب، حلاوة علو الإسماء في القلوب. وقد أخرجه الصديق الحافظ في كتاب الحسن، استدلاه كتاب السابق واللاحق. طيب، كتاب الحسن سماه كتاب السابق واللاحق. ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري، هو الصحابي في قلبنا، أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري إمام في تاريخه، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخطاب النيسابوري، وبين وفاتيهما يعني البخاري والخطاب 137 سنة أو أكثر، وذلك أن البخاري مات سنة 56 و200، ومات الخطاب سنة 93 و300، وقيل مات في سنة 94 و300. ثم قال: وكذلك مالك بن أنس سليم، مالك بن أنس سليم حدث عنه الزهري شيخ، وزكريا كندي حدث عن مالك أيضا، وبين وفاتيهما يعني وفاة الزهري ووفاة زكريا بن بويد الكندي بين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. لما مالك مات 175، مات الزوج سنة 24 و100، وهذا الرجل عاش بعد ذلك هذا السنة الطويلة. قال: ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوم، لتقدم تحديث جلسة التحديث مبكر، وحدث عنه عدد من شيوخه، وطال عمره روى عنه أجيال، ومن هذا الأجيال من روى في آخر حياته حيث مالك ومتذبا وطالت بالتالي مدته. هذا والله عنه، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده.